إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الناظر في شريعة الله تعالى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الفساد، وسدت الذرائع المفضية إليه، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة، وعززت فيه الطهر والعفاف والفضيلة، وذلك بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه واستقامة أسره وصلاح بيوته ما دام أفراده قائمين بأمر الله تعالى، ممتثلين لشرعه، مستسلمين لنصوص كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يسمحوا للمفسدين أن ينفروا ذلك السياج الرباني بين الرجال والنساء. يقول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا الخطاب الرباني هو لأطهر هذه الأمة قلوبا، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وفي أعف النساء وأحصنهم، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فما بالكم بمن هم دونهم من الرجال وبمن هن دونهن من النساء. وفي خطاب رباني آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلو كان اختلاط الرجال بالنساء سائغا في الشرع لكان في هذه الأوامر الربانية تكليف بما لا يطاق، إذ كيف تختلط المرأة بالرجل وتجلس بجواره أو معه في الدراسة أو العمل ولا ينظر كل واحد منهما للآخر وهما يتبادلان الأعمال والأوراق أو الدروس. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فهذا تحذير من الدخول على النساء، فكيف إذن بالمكث عندهن وأمامهن وبجوارهن في ساعة الدراسة أو العمل كل يوم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. عباد الله، إن من حرص الشرع المطهر على التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم الرغبة في ذلك حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه عز وجل بعيداً عما يتعلق في الدنيا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط، وأنه كلما كان الرجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل، وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرجال كان أفضل لها. قال الحافظ النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال أي في المسجد لبعدهن عن مخالطة الرجال. وروى أبو داود في سنن من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى اختلاط الرجال بالنساء في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تسرن وسط الطريق. ثم قال: عليكن بحافات الطريق. قال أبو سيد الساعدي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، أحد أبواب المسجد. قال نافع مولى ابن عمر: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. ولما رأت عائشة رضي الله عنها التغير الذي حدث في أحوال النساء بعد عصر النبوة، قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا في زمن عائشة رضي الله عنها، وعهد النبوة قريب، فكيف بهذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وظهر فيه التبرج وشاع فيه السفور وقل فيه الورع ونقص فيه الإيمان. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. قال: ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات منهم في يوم واحد 70,000. عباد الله، إن دعاة الاختلاط والمروجين له لا يهمهم صيانة الأعراض ولا يفهمون معنى للشرف والعرض، وإنما هو في نظرهم كلمات فقدت معانيها القديمة وأودعتها الحضارة الحديثة والحرية المطلقة كما يزعمون. أصوات غريبة تدعي أن الاختلاط يساعد على إقامة علاقة نظيفة وأنه ضرورة نفسية واجتماعية بل واقتصادية، وبه يرشد الإنفاق. يقال لهؤلاء: اسألوا الحضارة الغربية المتهالكة ماذا جنته من الاختلاط فستجيبكم الإحصائيات المذهلة والأرقام المفجعة عن نسبة الحوامل من فاحشات الزنا وآلاف الأطفال الذين ولدوا بطرق غير شرعية، ناهيك عن حالات الإجهاض ونسبة جرائم التحرش والخطف والاغتصاب، مع انحطاط في الأخلاق وشذوذ لا يقيده قيد ولا يقف عند حد. كل ذلك وغيره ينذر بانهيار مجتمعهم الغربي وكيان نصرة فيه. ولهذا نجد أن كثيرا من العقلاء في البلاد الغربية التي جربت الاختلاط وذاقت ويلاته وقاست مساوئه ينادون بقوة إلى منع التعليم المختلط في بلادهم بعد أن أحسوا بالخطر الداهم وأعلنوها صريحة مدوية بعد طول عناء، أن التعليم غير المختلط أفضل بكثير من التعليم المختلط. عباد الله، إن الاختلاط بين الرجال والنساء من أكبر الأسباب الميسرة للفاحشة والرذيلة، فهو يحرك في النفوس نوازع الشر ويشعل نار الشهوات الجامحة ويولد الإغراء والإغواء. والاختلاط يصرف شباب الأمة عن المعالي ويؤدي إلى اضمحلال قواهم ويوقعهم فريسة الشهوات البهيمية ويولجهم موالج الهلاك. كيف نلقي إنساناً وسط نيران متوقدة ثم نطلب منه أن يحافظ على جسده من الاحتراق؟ أم كيف نلقي إنساناً وسط أمواج متلاطمة ثم نطلب منه أن يحافظ على ثوبه من البلل؟ ألقاه فرآه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن مما يثير العجب والاستغراب استدلال بعض الناس على إباحة الاختلاط بأن ذلك واقع في الحرم المكي وفي الطواف بالبيت الحرام. قالوا: وهذا دليل على إباحته وأنه لا يعارض الشرع كما زعموا. يقال لهؤلاء: روى الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح أن النساء في الطواف لم يكن يخالطن الرجال. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، أي في ناحية بعيدة من الرجال. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفي زمن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما وقع شيء من اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، نهى أن يطوف الرجال مع النساء. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: فرأى عمر رضي الله عنه رجلاً يطوف معهم مختلط بهم، فضربه بالدرة. وفي عصرنا هذا يجتهد القائمون على شؤون الحرم المكي وفقهم الله في تجنب الاختلاط قدر المستطاع، مع المتابعة والمراقبة الشديدة للحرم أجمع لدفع وقوع أي شر أو ريبة من بعض مرضى القلوب الذين لا يقدرون للمكان عظمته وحرمته. ثم إنه لو كان هناك ثمة اختلاط فهو أمر عابر لا يدوم ولا يطول، وغالب النساء معهن محارمهن، بخلاف الاختلاط في الجامعات والعمل، فأين هذا من ذاك؟ عباد الله، لقد سر كل غيور قيام وزير التعليم العالي ومدير جامعة الكويت بتطبيق قرار منع الاختلاط في الشعب الدراسية بين الطلاب والطالبات، فجزاهم الله خيرا وشكر الله حسن صنيعهم وصنيع كل من سعى في هذا الأمر. وإن كان المؤمل هو أن تكون هناك مبان خاصة ومنفصلة للطلاب ومبان أخرى خاصة ومنفصلة للطالبات، كما هو الشأن في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكلية التربية الأساسية، وكما هو مقرر له ومؤسسة عليه الجامعة الجديدة في الشدادية. ولا يعني هذا التشكيك في أخلاقيات وسلوك أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات كما يدعي البعض، وإنما هذا من باب الحفظ والصيانة لهم، كما هو الحال في بيوتنا، مجالس خاصة بالرجال وهي ما يسمى بالديوانيات، ومجالس أخرى خاصة بالنساء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمورنا لهداك واجعل عملهم في رضاك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.